الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زالت رسلنا موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله ومنه وكرمه، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الكتاب والسنة دائما. وقراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن من بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
المقصودة في التعبد أن يتوجه الناس إلى المشرق أو المغرب. هذه جهات ما يترتب عليها في حد ذاتها تعبد ولا عبادة، ولكن التعبد هو الابتلاء بهذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمر عباد أن يتوجهوا إلى جهة معينة، ثم أمر العبادة أن يتحولوا من هذه الجهة إلى جهة معينة، فالمقصود من ذلك الامتثال. وأما جهة التوجه في حد ذاتها لا يترتب عليها عمل، وليست هي المقصودة، إنما المقصود امتثال أمر من أمرك بأن تتوجه إلى هذا أو تتوجه إلى هذه الجهة. إذن لا نقف عند التوجه إلى المشرق والمغرب في حد ذاته وقفة عناء وتعنف، ولكن البر من اتقى. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في حد ذاتك، ولكن البر من اتقى فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتوجه حيث أمره الله، إلى بيت المقدس سمعا وطاعة، إلى الكعبة سمعا وطاعة. هذا هو البر. فأصل البر الذي ينبغي أن نتسابق إليه ونسارع إليه هو الامتثال. أما التوجه إلى المشرق في حد ذاته أو إلى المغرب في حد ذاته فهذا أمر ليس فيه كبير فائدة، فلا نجعل جل همنا في هذا الأمر. وفي هذا فائدة أن الإنسان لا ينشغل بسفاسف الأمور ولا بالأمور التي لا يترتب عليها عمل، بل يجعل اهتمامه ويجعل محل عمله الأمور التي يترتب عليها عمل. كل مسألة لا تقربك إلى الله فاطرحها جانبا، كل مسألة لا يترتب عليها عمل حلال وحرام ثواب وعقاب فاطرح ولا تقف عنده. شأن المتكلمين وشأن أهل الصفصفة الذين يقفون عند المسائل التي لا ترتب عليها عمل. ترى الناس يختلفون مثلا في لون كلب أصحاب الكهف كان إيه ولا كان إيه، ويختلفون في هذا خلافا طويلا. أو ترى الناس يتنزعون في مسائل أحيانا فرعية جدا ما ترتب عليها عمل، ما يترتب عليه عمل. واحد يقول مثلا أنا عاوز أفهم يعني لو أن رجلا أخرج ريحا ثم أتى ليتوضأ ما يدخل دورة المياه، إنما يتوضأ مباشرة، إزاي أن ينتقد وضوءه بالريح ومع خروج الريح ومع ذلك لا يغسل ولا يدخل الخلاء إذا أراد أن يتوضأ؟ أنا عاوز أفهم هذه. أقول لا تشغل بالك، إيه المسائل هذه؟ هذه مسائل ما يترتب عليها عمل. لهذا احنا نقول لأن طالب العلم ينبغي أن يشتغل بالأمور المهمة التي يترتب عليها عمل. فليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، في حد ذاتها هذه مسألة فرعية، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى، والتقوى الانتفاع. أمرنا الله بالتوجه إلى بيت المقدس فقلنا سمعنا وأطعنا، فلما أمر الله بالتوجه إلى الكعبة قلنا سمعنا وأطعنا. وما قلنا لماذا يا ربي ما أمرت من أول أمريكا بالتوجه إلى الكعبة؟ إنما قلنا سمعنا وأطعنا، كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال القائل وهم يصلون أشهد أني توجهت أو أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا وهم كذلك، ضاروا وهم كذلك. نعم.
واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعطاها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. والنبيين عموما،
يعني الكتاب الألف واللام فيها الجنس وليس مفردة والكتاب، وإنما معناه هو الكتب. نعم، يعني جنس الكتاب، فيدخل في هذا كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه. والملائكة والكتاب يعني كل كتاب، فقال هنا للجنس كل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه. فينبغي أن نؤمن، إذا قال قيس إحنا أنزل الله علينا القرآن نؤمن بالقرآن فقط. إيمانك بالقرآن إيمانك بجميع الكتب، لأن القرآن أشار إلى جميع الكتب، فمن كان مؤمنا بالقرآن كان مؤمنا بجميع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين. كما أن من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بجميع الرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا. فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بجميع الرسل، سواء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمة عيسى أو من أمة موسى أو من أمة نوح، أي أمة من الأمة. من كفر بنبي من الأنبياء كان كمن كفر بجميع الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى في القرآن كذب قوم نوح المرسلين، ما قال كذبت قوم نوح رسولها، إنما قال كذبت قوم نوح المرسلين. ليه؟ لأن من كذب بنوح كان كمن كذب بجميع الرسل، ومن كذب بعيسى كان كمن كذب بجميع الرسل، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كمن كذب بجميع الرسل. كذلك من كذب التوراة بالتوراة فهو مكذب لجميع الكتب، ومن كذب بالإنجيل فهو مكذب لجميع الكتب، ومن كذب بالقرآن فهو مكذب بجميع الكتب. لهذا نحن الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ومن أرسلهم الله سبحانه وتعالى، بجميع الرسل وجميع الكتب. نعم.
خصوصا وأعتبر من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم، فالإنسان مجبول على حب المال، هذا معروف. قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. المراد بالخير هنا المال، هو لحب المال لشديد. الإنسان مفطور على هذا، الصالح والطالح كلنا مفطور على حب المال، وتحبون المال حبا جما. لكن في من الناس من يسخر المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ما حبه له، وفي من الناس من يكون عبدا لديناره ودرهمه فلا ينتفع بهذا المال في وجوه الخير ولا يبذل في وجوه الخير، انما يكون عبدا لدرهمه وديناره. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وآتى المال، يعني انفقه سبيل الله، وآتى المال على حبه، يعني مع محبته له. ومعلوم القاعده عند العلماء انه كلما كان الداعي أقوى كلما كان الأجر أعظم. فداعي المحبة للمال كلما كان أقوى ثم أنفقت وبذلت كلما كان الأجر أعظم. كذلك داعي المعصية كلما كان داعي المعصية أقوى ثم صبرت ولم تعصي كان أجرك أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما قال رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله، لأن ممكن تدعو امرأة قليلة الجمال جدا، امرأة ليست ذات يعني مكانة ولا يرغب فيها، لو رآها نفر منها أصلا بطبعه. نقول والله إذا دعته امرأة وخلاص وقال لا، دعته امرأة جمعت بين أعظم مرغبين: الجمال والمنصب والسياسة والسؤدد. فلما دعته هذه المرأة قال إني أخاف الله، يبقى هنا الداعي أقوى، لهذا يكون الأجر أعظم. فهذا يكون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. كذلك إذا كان الداعي عن المعصية أقوى، مش الوقوع في المعصية، عن المعصية أقوى، كان الإثم أعظم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل أي الذنب أعظم فقال أول شيء أن تجعل عليه ندا وهو خلق. طب الشيء الثاني أن تزاني بحليلة جارك، يعني بامرأة جارك. ليه امرأة جارك ذنبها عظيم؟ ليه؟ لأن الداعي عن هذا أقوى. يعني مثلا الإنسان العاصي لو عنده شيء من المروءة الذي يفجر بأي امرأة يقول لك لا لا إلا امرأة جار، ده فوش دي فوش يعني. فتلاقي عنده يعني مجدعة في الحتة دي، مجدعة عاصي بس ايه مجدعة كده، ويقول لا 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 بتاع الجارة دي لا ما أتيش، أتي كل امرأة بس إلا امرأة جارة، ده فوش يا أخي فوش. يبقى هذا إذا تعدى هذا الأمر وزنى كان الوزر أعظم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم وشيخ زان، معروف الشيخ قلت شهوته، يعني الشاب قد يتفتق نظرة وشهوة وكذا فيبني مثلا. ولهذا الزاني المحصن عقابه في الشريعة غير الزاني غير المحصن، هذا روعي فيه الغير المحصن اللي هو غير المتزوج، روعي فيه طبعه وميله الشديد، لهذا كان عقابه وحده أن يجلد مئة مع تغريبه عامة إن رأى القاضي ذلك. إنما الزاني المحصن اللي عنده امرأة وتركها وذهب إلى امرأة أخرى هذا يوجب حتى الموت. ليه؟ لأن الداعي عن المعصية بقى إيه؟ بقى أعلى. كذلك الشيخ الزاني راجل عنده 50-60 سنة ومع ذلك يزني، يزني ده أنت يلا يعني رجلك في القبر زي ما بيقول تزني، ده أنت لو إنك أنت عندك امرأة يمكن تتأتيها كل شهرين مرة، كل شهرين مرة قدرتك كده تزني ليه بقى؟ فهذا يكون ايه؟ يكون عقابه اشد. اذا الداعي الذي ينفذ عن المعصيه اعلى واقوى. فهذه مسائل انتبهوا لها، ودي قاعده في تفاضل الاثور، وقاعده ايضا في زياده او مضاعفه الذنوب والاثام. اذا الاجر يعظم اذا كان العمل المرغب فيه مثلا قليل ومع ذلك كثير. وكذلك الذنب يعظم إذا كان المبعد عن الذنب قوي ومع ذلك تتخطاه وتأتي هذا الذنب. فالله سبحانه وتعالى مدح المنفقين هنا فقال وآتى المال على حبه، يعني مع محبته له، مع ذلك ينفق يمينا وشمالا. نعم.
ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس بذلك من الأطراف الذين تتوجع من أمرهم وتفرح بحضورهم الذين يتمطرون ويتعاطرون كما أحسن الكل للإحسان المالي والقومي، على حسب حبهم وحاجتهم، ومن اليتامى الذين لا كافي لهم وليس لهم قوة يكترون بها، وهذا من رحمته تعالى من أداء الزاكة على أنه تعالى أرحم بأدائه من الوالد ولده.
نعم.
فالله أوصى الأداء وقضى عليهم في أموالهم الإحسان إلى من قتل أبا أم ليصيروا كمن لم يقتل والديه، ولأن الجزاء لمثل العمل
الله أكبر. هذا شرع العليم الخبير الرحيم. شوف سبحان الله جعل النفق على أولي القربة، وهذه ما توافق الطباع. يعني أنا دلوقتي مثلا لما أنفق على أختي ويكون أجر أعظم، ده بيتناسب مع فطرتي طبعي ولا لا؟ يعني أنا أكون مثلا عندي 100 جنيه وأريد أن أنفقها، أختي محتاجة وغير أختي محتاجة، الشارع يقول قدم أختك إذا كانت محتاجة على غيره هي أول. فهذا أشعر أنه يوافق إيه؟ يوافق طبيعتي، يوافق طبيعتي، فأبذل وأنا مستريح الصدر ومنشرح النفس. كذلك الإنفاق على اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ، هذا هو حد اليتيم في الشرع. فاليتيم من فقد أباه، لا من فقد أمه، من فقد أباه العائل الكاسب له قبل البلوغ، فإن فقده بعد البلوغ فليس يتيم، وإن فقد أمه قبل البلوغ فليس يتيم، لأنما اليتيم من فقد أباه. وهذه من رحمة الإسلام ورحمة الشريعة، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أمهاته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى امرأة من السبي وقد فقدت ولدها وصارت تلتمس هنا وهناك حتى وجدته فأخذته ثم ضمته إلى صدرها وأعطته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد المنظر قال أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ ممكن يتخيل ان هذه المرأة مع حرصها في البحث على ولد يتطلع حلدات النار؟ قالوا لا. قال فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. وده طبعا تشبيه يعني منظور وضرب لصورة منظورة، وإلا فالله سبحانه وتعالى رحمته لا يماثلها رحمة أبدا، ولا هذه وغيرها آلاف وملايين وبليارات المرات تقارب رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم، لكن هذا يعني ضرب لهذه المسألة بالمثل المحسوس الموجود أمامنا. نعم. والمساكين إذا أطلقوا دخل فيهم الفقراء، فالمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقراء، والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع افترقا، فكان الفقير للمعدم وكان المسكين لمن لم يجد حاجته أو تمام حاجته. يبقى بين الفقير والمسكين عموم وخصوص، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، زي الإسلام والإيمان. فإذا أفرد المسكين زي هنا والمساكين يدخل فيها الفقراء، وإذا أفرد الفقراء يدخل فيهم المساكين. وإذا جاء الفقير والمسكين في النص مثل قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان الفقير لمن لم يجد، يعني بيأكل فقط هذا الفقير، وأما المسكين لمن لا يجد كفايته، يعني هو عنده لكن ما يكفي، زي واحد مثلا بيقبض راتب 300 جنيه بس عنده مصاريف أولاده 600 جنيه، ده نسميه فقير ولا مسكين؟ ده نسميه مسكين، عنده بس ما عنده الكفاية التي يحصل بها إيه؟ تمام الكفاية. ولهذا ده يعطى من الزكاة، مش حد يقول لك مثلا يعطيه زي من الزكاة وهو بيقبض 300 جنيه أو بيقبض 1000 جنيه حتى، طالما أنه حاجته غير مكفية فهذا يعطى لسد هذه الحاجة. نعم. قال تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى المسكين عنده سفينة، عنده سفينة ومسكين، وممكن يكون واحد عنده عربية ركبها ومسكين. ليه؟ لأن العربية جيبها يقتات بها على أولاده مش مكفي. النهاردة ما مش هيجيب بقى عربية أحدث موديل، جيب عربية 75 ولا 73، واخد بالك؟ على ما يحوش له 300-400 جنيه يجي يروح عند بتاع الميكانيكي يقول عايز 500-600 جنيه، اللي يجيبه يصرف واللي يجيبه يصرف، فهو يلا مشي ومسنك حاله، ودي بالقسط، كاوتش ده بالقسط، ومش عارف كراسي دي بالقسط، وكذا بالقسط. فهذا رجل ما يجيش واحد يقول لك لا انت بتعطوه فلان زكاة، ده عنده عربية، عنده عربية، عنده عربية صحيح، لكن أنا هذه العربية تكفي مؤنته، عنده دكان لكن هل يكفي مؤنته؟ وهذه مسألة يا اخوان لابد ان احنا نلحظها في اخراج الزكوات، اذا كنا مسؤولين عن اخراج الزكوات او كذا نلحظها، لابد نتحرك. في بعض الناس موظف محترم وكذا ويهيئ لك انه مش محتاج، لكن هذا الرجل ما عنده كفاية، ما عنده كفايته، هذا يعطى من الزكاة كالفقير المعدم تماما. نعم. حتى ولو كان غنيا في بلد، واحد مليونير في بلد، ولكن جاي مسافر رايح مثلا مرسى مطروح ولا رايح الفيوم ولا رايح اي مكان ومش شايف فلوس في الكيس حاجه بسيطه، فالحصل معاه عياله او كذا وانقطع به السبيل، سيارته مثلا خربت او حصل لها حادثه او كذا صدام ومحتاج شيئا يتبلغ به الى بلده، فهذا يعطى من الزكاه، يعطى من الزكاه حتى يبلغ الى بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده هذا يعطى ليتبلغ. طيب لو اخذ هذا ابن السبيل من الزكاه في هذه الحاله، هل يلزمه ان يخرج ذلك اذا رجع الى بيته الى بلده؟ يعني هل يلزمه انه يطلع مثلا ال 500 جنيه او ال 1000 جنيه اللي خدهم لغايه ما يوصل الى بلده، يلزمه انه يطلعهم؟ لا ما يلزم، لانه اخذه على وجه الحق، وطالما اخذه بحق يبقى لا يلزم بانه يخرج. لو اخرج هو نفسه وحر هذه رجعه، لكن لا يلزم، لان اخذ المال في هذه اللحظه كان على وجه المشروع، وطالما ان الشرع اباح له الاخذ يبقى لا يلزم باخراج المال مره ثانيه. نعم. أرش الجناية يعني قيمة جناية، جناية إصبع، جناية يد، جناية عين، وما أنت هذا الرجل ما أنت، فنقوم إحنا نديله من الزكاة ما يسدد به جنايته، لأن هذا دين يلزمه الآن. نعم. واحد وقع سن الواحد، واحد فقع عين واحد عليه نصف الدين، اللي فقع العين هذا عليه نصف الدين، ما معهوش يعني عايزه مثلا 100,000 150,000 ما معهوش، هذا نعطيه من الزكاة، هذا نعطيه من الزكاة. نعم. لكن إن كان يسأل لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر هذا لا يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، إنما هذا يعطى يعطى، وهذا من نوع الصدقات المستحبة، آتى المال على حب. فالسائل إما أن يسأل لحاجة نفسه وفقره فهذا يعطى من الزكاة، وإما أن يسأل للمشاريع الخيرية أو المصالح الخيرية فهذا يعطى من الصدقات المستحبة، لأن المساجد لا تبدأ من الزكاة ولا المصالح الخيرية يعني ينفق عليها من الزكاة، لأن هذه علينا جميعا، علينا جميعا نحن نقيم المساجد، علينا جميعا نحن نقيم ما يصلح أو ما تصلح به دنيانا من مستشفيات، من قناطر، من مدارس، من معاهد، لكن لا تعطى هذه الأمور من الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان البعض قال بذلك ووسع الدائرة في هذا الأمر، لكن الصواب أنه لا يخرج من الزكاة إلا للأصناف الثمانية المعروفة. نعم. وهذه لا تدخل في سبيل الله، إنما لا تدخل في سبيل الله الغازي، الغازي الذي يكون غزوه تطوعا منه وليس له راتب في الدولة، إنما لو غازي ولي الأمر بيديله راتب عشان يطلعه وكذا فهذا لا يعطى أيضا من الإيه؟ من الزكاة، إنما الغازي المتطوع الذي لا يأخذ مالا من الدولة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فهذا سبق معنى أن في أصناف تعطى مع غناهم وفي أصناف تعطى لفقره، في ناس تعطى مع غناهم زي مثلا اللي بيتحمل حمالة بين القبيلتين فغرم لنفسه، قال يا جماعة هيحصل قتال بين الطائفتين أو بين القبيلتين، فقول يا جماعة خلاص أنا هتحمل هذه، أنتم مش شاكلين عليه على الإراث الأرض دوت أو على المروة ديت أو على كذا، خلاص أنا أتحمل تمام، فهذا تحمل لحقن دماء المسلمين، ده يعطى من الزكاة وإن كان إيه؟ وإن كان غنيا. طب واحد يقول يعطى من الزكاة ومع غناه ليه؟ يقول لك تشجيعا لأمثال، لأن ده لو إن هو شالها من نفسه هيجي واحد تاني مش هيقدر، ولك لا طب وأنا أتحمل ليه؟ لكن لما يعرف انه لو تحمل له نصيب في الزكاة قد يتحمل ويتجرأ بأن يتحمل، فيبقى ده تشجيع لهذا الايه، تشجيع لهذا الفعل. نعم.
وهو الإقرار لا يضمن فيه العشق والتعامل عليه، وبذل مال للمكافئ لوجه الغيبة، واختيار الأكثر عشقا للبلدان وعشقا للظالم،
وكل هذا يصلح من الزكاة. نعم، على الصحيح. العتق عنى عليه مساعد المكاتب الذي كتبه سيده، الأسر عند الكفار قال العلماء يجوز على الصحيح، أو عند الظلمة، كل هذا من الزكاة يجوز يصح. طالب العلم هل يأخذ من الزكاة؟ وكأن طلب العلم رخصة. طالب العلم كغير طالب العلم، إن كان فقيرا أخذ من الزكاة، لا لأنه طالب علم، لا لأنه فقير، لأنه مسكين. فطالب العلم لا يأخذ هذا الوصف فقط، إنما إذا كان فقيرا أو مسكين. حتى لو تفرغ، لو إنه هو مثلا قادر على النفقة على نفسه وكذا، لكن قدرته بالشغل، بيشتغل في مصلحة، بيشتغل في أرضه، بيشتغل في غيره، وإحنا شايفين إن هو هذا الأخ عنده إمكانية عالية جدا، إن لو تفرغ لطلب العلم سينفع الله عز وجل به العبادة والبلاد. نقول له بقى إيه، خلاص تفرغ، تفرغ لطلب العلم والرحلة عند المشايخ. إذا تفرغ لطلب العلم والرحلة عند المشايخ، إذا توقف كسبه، وإذا توقف كسبه أصبح فقيرا، ولهذا نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة، طالما نحن رأينا أن المصلحة أنه يتوقف عن الكسب هذا ليطلب العلم لانتفاع الناس به، يبقى أجره ونفقته علينا، وهذه تخرج منها الزكاة، تخرج منها الزكاة. يبقى طالب العلم المتفرغ، المتفرغ الذي لم يعد عنده كسب، هذا يعطى من الزكاة لأنه أصبح فقير. طالب العلم الذي يحتاج إلى كتاب مهم جدا لينتفع به، مش ليكون مكتبة طويلة عريضة تدخل عنده تلاقي مكتبة قد المسجد ده، دهوت وبعدين ما بيذاكرش، هذا لا يعطى، واخد بالك؟ ويحتاج مثلا إن هو يجيب كتب كثيرة جدا ما يستفيد منها، يحط مثلا عنده الكتاب مثلا كم، 50 مجلد بس عشان يبقى شكل المكتبة كويس ويحصل بها، لا ده ما يعطى. لكن لو طالب العلم يحتاج إلى كتب فعلا يقرأ منها لينفع الأمة، يحتاج هذه الكتب ليبحث منها ويقرر المسائل ويبحث بحثا جيدا، هذا نعطيه إذا لم يجد ما يأتي به بهذه الكتب، يبقى يعطى للحاجة. لأن بعض الإخوة يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، يظن أنه مجرد أنه طالب علم يأخذ حتى ولو كان غني، حتى ولو كان غني، لا، إذا كان طالب العلم مستغنيا عن الناس فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة. يعني إحنا نعرف مثلا طلاب علم، طلاب علم بيكفر طلبة علم، يكفر ده نقوله يأخذ زكاة؟ أو طالب علم ما شاء الله يعني عندهم عمارات، طلاب علم نقول نعطيه من الزكاة لأنه طالب علم؟ يبقى طلب العلم، طلب العلم ليس وصفا وحده يخول بإعطاء الزكاة، وإنما لا بد من الأوساط الأخرى من الفقر والمسكن. نعم، لكن هو بيزيد حاجة، إنه لو قادر وأردنا أن نفرغه ونقول له أقعد بقى، الأمة تريدك لتنتفع بك، وهذا لا يتسنى لك أن تطلب مع كسبك والانشغال بالكسب. يعني مثلا في بعض الإخوة عندهم إمكانيات عالية بس مشغول دوام لغاية الظهر ومن العصر لغاية بعد العشاء، يذاكر إمتى؟ فنقول لا، أنت تفرغ حتى تنفع أمتك وتستفيد وتتعلم، ونعطيك من الزكاة. نعم.
وبدنية ومالية، وفيما يكون الإيمان وروح ما مع صاحبه من الشيطان ويؤمنك عقلين اذا عقلت والعقل والالتزام بالتزام الله او التزام العقل نفسه فتقرا في ذلك حقوق الله كلها لكون الله سلم بها عباده والتزموها ودخل تحت عمدتها ووجد عليه اداؤها وحقوق الاداب التي اوجبها الله عليه والحقوق التي التزمها العبد
يعني سواء الحق الذي فرضه الله عليك اصلا بالصلاه والزكاه والصوم والحج او الحق اللي انت فرضته على نفسك بالزامك نفسك عباده من العبادات زي النذر فدي عباده ما وجبت عليك ابتداء من الشر وانما انت وجدتها على نفسك واحد قال ان شاف الله ولدي ذبحت كذا وكذا أصبح هذا واجبا عليك بس هذا الوجوب بإلزامك ولا بإلزام الله لك أصالة بإلزامك لنفسك وكالأيمان والكفارات فهذه أيضا بسببك أنت نعم والطالبين
في الأسلاف أي الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجود كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره.
نعم.
فإن معك أولياء مما لا يحصل عليه تألم. وإن جاع أرجاع فإياه تألم. وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم.
نعم.
وإن عني أو زاد تألم. وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتورمه من المستقبل الذي يستعد له تألم. وإن
أصابه
الضوء الذي لا
يقدر
على
أثره
كأنه
سبحان الله
كل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب وأداء الثواب من الله عليها
نعم كم يعاني الفقير من هذه الأمور كلها فإذا لم يكن صابرا فإن ذلك يؤدي إلى يعني قنوطه ويأسه وحقده على المجتمع لأنه فقير ما يجد ما يجد ابن يحتاج ولا يجد ما يأتي به لابنه هو يحتاج ولا يجد لهذا كان الفقير الصابر من أصحاب المراتب العلية في المؤمنين لهذا قال العلماء أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر هل الفقير الصابر أفضل ولا الغني الشاكر فقير اللي يتألم ويصبر ولا الغني صحيح عنده مال وعنده كذا لكن المال أقرب إلى الطغيان وإلى أن يكون سببا في الطغيان ولهذا قل غني يعني صالح تجد الفساد يكثر جدا في المترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه دائما تجد هذا من المترفين إنما نحتاج غني وشاكر غني ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الغنى زي الثلاثة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى الأقرع والأبرص والأعمى فالذي نجاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه وشكر لما جاءه من كان في مثل حاله قال تعالى 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 ده أنا كنت مثلك تماما ولكن الله من علي شوف ما كل هذا خذ ما شئت ودع ما شئت فهو لك فكنت مثلك هذا نادر ولهذا واحد فقط الذي نجا من الثلاث إنما الاثنين الثانيين لا 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 ما عندي شيء ما عندي ألست ولست لا 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 ما نسي خلاص فلو قلنا بأن الغنى يعني نعمة وكذا وكذا لكن قل من يشكر ولو قلنا أن الفقر صعب وكذا فقل من يصبر فإذا ابتلي الإنسان بالفقر فصبر أو ابتلي بالغنى فشكر أصبح هذان المقامان من أعلى المقامات فيهما أفضل لو أنت قلت الفقير الصبر من الصبح وجبت أدلة هنقول لك الغني الشاكر من الصبح وجبت لك أدلة ولهذا يبقى هذان الوصفان يتناطحان في سماء الرفعة والسمو، يبقى الفقير الصابر ويبقى الغني الشاكر. فالذي ينفع الله سبحانه وتعالى العبادة يعني بغنى هذا الشاكر أكثر من أن يحصون. وهذا الفقير الذي يصبر على هذه الآلام حين يرى الحاسة تكاد تقتله، ومع ذلك الحمد لله، الحمد لله، طالما أن فينا عين تطرف وقلب ينبض ولسان يذكر الحمد لله، هذا أهم شيء. إنما نأكل نجوع، هذا شيء بسيط، الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا. هذا الذي يركب سيارة أحدث موديل أمامه ويمشي أمامي، هذا مبتلى، أنا أفضل منه، يعني مش لاقي غير العيش، أقول أنا أفضل منه. شوف هذا لا يدخل مسجد، شوف هذا مبتلى في أولاده، أولاده لا يحترمون، لكن أنا مع إني فقري وهذا أجي ألاقي أولادي بيقبلوا إيدي، أولادي بيحتضنوني، الحمد لله. من في مثل مقامي ومن في مثل منزلتي؟ ده سيارة ولا تستفيد، هذه العمارة هذه الفيلا ولا. فمن زي مثل هذا الرجل الذي ابتلي ومع ذلك صبر وحول فقرا ليكون نعمة من الله سبحانه وتعالى. والثاني الغني الذي يبدد ما الذي يبدد مالا يمينا وشمالا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ذكر رجلا آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. عايزين مسجد خلاص فورا، مسجد. عايزين مكتبة لطلاب العلم فورا، شوفوا أي كتب أنت عايزينها فورا. يا هنيئا لهذا، هنيئا لهذا الإنسان غني بادل كل خير على وجه الأرض، بفضل الله أولا ثم بفضل أصحاب الأيادي البيضاء المنفقة، فجزاهم الله خيرا. كل كتاب، كل مسجد، كل طالب علم يكفل، كل أرملة تسد حاجتها حتى لا تخرج إلى المجتمع، كل يتيم يكسى ويلبس مثلما يلبس أبناء الأغنياء يوم العيد، هنيئا لهؤلاء. هؤلاء يغبطون يا أخوان، أصحاب الأموال دول يغبط يغبط. فلهذا من وجهة نظري أننا لا نستطيع أن نفاضل بين فقير صابر وبين غني شاكر، ولكن نقول لتبقى المسألة هكذا، فقير صابر غني شاكر، لأن هذا فضله تحدث فيه به ولا حرج، وهذا عن فضله تحدث ولا حرج، فيبقى شامخين ما بقيت الدنيا. نعم. لا هتقعد تقول لنا الغني نفسه متعدي، هنقول لأن الله أعطاه وبدل، ليه ما يكون شايف متعدي؟ هذا أفضل ولا الذي يتألم ويتلوى في الأرض؟ ابنه قدامه عايز عملية مش لاقي، يجي أنت ابنك يلبس فاخر الثياب في العيد الصبح، أنا رايحين صلاة العيد، وابن أنا عمال حاطط له الجلابية تحت المخدة، واخد بالك، وأمه سهران طول الليل تخيط له فيها، لا، هذه الصعوبة لأنك أنت لا تجد. إنما هتقول الغني أو بيت، انا اعرف بعض يعني الاغنياء ما يعرفش عنده مال قد ايه، ما يعرفش ماله قد ايه، ما يعرفش، يعني دوله، هو وحده دوله، ولكن ينفق يمنه ويسره، ينفق هنا وهنا 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 وهنا. طب والثاني مش لاقي، مهما شوف، يعني في نظري ان الانسان لو اتى ب يعني مفاضلات بينهما سيبقى الأمر صعبا، كما قال ابن القيم في كثير المسائل، كان ما يطرح بعض المسائل زي مثلا المسائل التي طرحها رحمه الله تعالى اللي هو أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، فذكر خلافا طويلا في هذا، وذكر أدلة هنا وأدلة هنا، وقال هذا منتهى أقدام الفريقين، وهذه حلبة لا يثبت فيها إلا في نزالها إلا يعني الراسخون، هتجيب في فضل دم الشهيد ونفع برضه متحدي وتثبيت يعني الدين ونشر وكذا، ولا هتجيب العالم اللي ما من خير وصلاح في المجتمع الا بقلم هذا، فما عرفنا حقا الا من باقلام هؤلاء العلماء، ولا عرفنا وميزنا باطلا الا بهؤلاء الذين وصلوا الليل والنهار. تقول ايه، دم الشهداء ولا مداد العلماء؟ ولو ترجح عندك شيء من هذا فيترجع عند غيرك شيء من جهه اخرى. هذه مسائل يعني في فضائل الأعمال صراحة، تبقى نقول إيه يعني في ناطحات سحاب كما نقول، مع أننا نؤمن أيضا في قاعدة التفاضل بأن العمل ولو كان مقبولا من وجه إلا أنه قد ينقلب فاضلا في من وجه آخر وفي مقام آخر، ولهذا يبقى المسألة متأرجحة. يعني لو قلنا مثلا مداد العلماء أفضل في أصله من دم الشهداء، إذ هؤلاء المجاهدون إنهم إلا ثمرة من ثمار العلماء الذين حشد، لكن تاجي في موضع سينقلب دم الشهيد ليكون أرفع من مداد العالم حين يدهم العدو أرضا، واخد بالك، وحين يكون الناس بين الصفين، هذا صف المشركين وهذا صف المسلمين، يقول والله بعد إذنكم رايح عشان أبحث مسألة فقهية أو أبحث مسألة علمية، لا الآن يتعين عليك السيف، فيكون هنا دم الشهيد مقدمة. لكن نقول يبقى إنه هذه الفضائل التي يعني يحصل فيها هذا الخلاف تبقى فضائل كما نقول ناطحات ثياب سحاب، وهذا هو يعني حلبة سباق المتنافسين، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل الايه العاملون. ما نعودش نتنافس مثلا انا وانت من اللي يكون امام المسجد وانا اللي انا الامام، انا مش عارف انا اللي باني المسجد، انا اللي مؤسس مش عارف ايه، ده انا اللي كنت، لا انا اللي اولى، ونقعد نضرب في بعض ونتطاحن، وكل واحد يبقى له فرقه في المسجد، واخد بالك، وده يشوف ده متأذن يقوم يلوي ويشوف، ولا ما نتنافسش فيها، عايز انت امام يعني اتفضل، جزاك الله خير كفتني اتفضل. او المسؤول عن الدعوه او كذا، فبعض الناس يجعل منافسه في هذه الامور التي تبعده عن الله، ما تقربه من الله، لان هذه تتبع حظوظ الدنيا. لكن عايز تنافس اخوه، يلا حلبات الصراخ اكثر من ان تحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يقول الأعداء المأمور بقتالهم، معناه أن في أعداء لكن لا يؤمر بقتالهم، إذا كان بيننا وبينهم عهود أمان أو عهود صلح، هؤلاء لا يؤمر بقتالهم مع أنهم أعداء لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وصالح المشركين، وحينئذ لا يجوز لنا أن نعتدي عليه إذا حصل عهود ومواثيق وكذا، إن كانوا أهل حرب وليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، هذا الذي يقاتل، هذا الذي يقاتل. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد هذا لا يجوز التعدى عليه أبدا. وهؤلاء الذين لهم عهد معنا وصلح، إما أن يوفوا لنا بما عهدنا عليه، فهؤلاء لا ينقض عهدهم ولا يجوز أن نعتدي عليهم. وقسم آخر ممن لنا معهم عهد وميثاق لكن خفنا منهم، وصلتنا أخبار خفية أن هؤلاء يتلاعبون، فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم، لكن لا بد أن ترسل إليهم أولا وأن تعلمهم بنقض العهد، خلاص ما بيننا وبينكم انتهى، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. مع من دول؟ مع ناس إحنا نخاف منهم. بقي حال ثالث وهم الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، أو بيننا وحاربونا، أو بيننا وبينهم عهد ثم بدأونا بالنقض فاعتدوا علينا، فهؤلاء يقاتلون. إذن من يقاتلون؟ أهل الحرب، إما الذين اعتدوا علينا أصلة من غير عهد ولا ميثاق، وإما الذين نقضوا العهد معنا. أما من كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فهؤلاء لا يجوز لنا أن ننقض عهدهم. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذه نصوص القرآن. لأن بعض الناس يظن إن أخذ هؤلاء الذين بيننا وبينهم مثلا عهود أو كذا أخذهم على غرة، والتعدي عليهم هذا من السياسة الشرعية وهذا من الجهاد. ليه؟ لأن هؤلاء لا نأمنهم يوما ما. سيبك يا عم، ده هم ده الوقت بس وما بتصالش معنا كده وكده، لكن دول لو تغلبوا علينا يوما ما هيعملوا فينا ويسوء. فاحنا فرصة نستغل الأمان هذا والعهد الذي بيننا وبينهم وننقض عشان نخلص الأرض منهم. يا ليت الأرض يعني تخلص من هؤلاء وتستريح من شر هؤلاء. لا، دي مش سياسة شرعية، هذه سياسة شيطانية، سياسة هوائية. إنما السياسة الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه وكان قد أعطى المشركين عهدا ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، طبعا هم مفكرين أنهم يلا إدي كلمة، ولكن لما تروح خلاص كلمة إيه، إحنا في مع المشركين كلام وفي مع الكفار كلام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ايوه انت شطار ما شاء الله ابطال، يلا اطلعوا في مقدمه الصف. قال: وفروا للقوم عهدهم ونستعين الله عليهم. شوف هذه اللغه، انت اديت عهد خلاص يبقى الزم عهد. ولهذا انتشر الاسلام وصارت هذه الاخلاق هي الحقيقة أوسع أبواب الفتح الإسلامي، أوسع أبواب الفتح الإسلامي. إنما أن إحنا نترخص بالمعاصي ونترخص بالمخالفات نتيجة أهواء، لا. ولهذا السياسة الشرعية ينبغي أن تدرس، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إن شاء الله يوما نحن ندرس كتاب السياسة الشرعية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن مثل هذه الأشياء إخوان قد يحصل فيها خلاف واختلاف وجهات نظر بين المسلمين نظرا للعواطف التي يعني عبئت بها صدورنا وقلوبنا. ولا شك كل واحد فينا من نفسه يتمنى أن لا يرى كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا، هذا نتمناه، لكن العواطف ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع. اعطيني خلقا أسمى من هذا الخلق، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني تخيل إن وصلك أخبار إن الناس دول مع عهدهم معك بيكيدوا لك من فحش الفحش وبيعملوا كذا وكذا وكذا، خلاص ده أكبر مصوغ لنا. نحن نقول إيه؟ الناس دي فعلا ثبت لنا إن هم نواياهم غير صادقة، يلا بقى خذهم على غير. لا، أرسل إليهم أولا، أرسل إليهم أولا، قل ما بيننا وبينكم خلاص ونستعين الله عليه، لأننا لا ننتصر بغدرنا هذا ولا ننتصر بقوتنا. إذا كنا نظن أن إحنا ننتصر بفرقعة برجين ولا لا، مش ننتصر بهذا، إنما سننتصر بامتثالنا لأمر الله. فإن جند الله لا يحصى. ما تقوليش والله إحنا ننتصر منين، ده فرصة يا شيخ، هننتصر منين؟ ده ادخل على طول، وبعدين بعد كده حتى لو فيها مخالفة يا سيدي نبقى نستغفر ونتوب الله سبحانه وتعالى ونكفر. لا، مش هتنتصر، ده أنت مبتلى، أنت مبتلى بهذا، لكن انتصارك يكون بامتثالك. ولا ينصرن الله من ينصره وما أعلم جنود ربك إلا هو. سترى الكون كله يحارب معك، فالله أنزل ملائكة، أرسل ريحا، أهلك بالصيحة، أهلك بالغرق، أليس هذا حاصلا؟ طيب حازم هتقول لا ده كان زمان ومش لنا، يعني فين الصيحة؟ سيبك من الصيحة وسيبك من الغرق وسيبك من الريح وسيبك من الملائكة، احنا عاوزين حاجات مادية؟ لا طبعا، نحن نؤمن بكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ما علينا إلا الامتثال فقط، نحن عبيد لله بشرعه. أما أن يحصل هذا النصر النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا كذا بهذا السبب أو بخلافه، هذا لا نلتفت إليه، إنما نلتفت لتحقيق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. عشان ما يجيش واحد يقول لك لا تعالى تعالى شوف يا سيدي ده حصل أهو، لقد صرحوا في كذا وكذا وقالوا كذا وكان حصل كذا وكذا، نقول له سيدنا الكلام ده كله سيبنا من هذا الكلام، حطه جنب جانبا، واحنا علينا نمتثل امر الله سبحانه وتعالى وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال ارجع فإن لم نستعينه بمشرك، ما حاجة النبي الى هذا الرجل؟ وفي لحظة اخرى استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك كما استعان بصفوان ابن أمية. هذا حال وهذا حال، ولهذا نقول السياسة الشرعية لابد أن تدرس جيدا، لأنه يأبى المسلمون إلا أن يكونوا جميعا ساسة، ثم يخضعون الدين للسياسة وليس السياسة للإيه؟ للدين. نأبى إحنا كده، حتى طلبة العلم انشغلوا بهذه الأمور وأبوا إلا أن ينشغلوا بالأمور السياسية، ثم يحكمون على العلماء الكبار حتى اتهموهم بالعمالة واتهموهم بالتخاذل واتهموهم يعني الفكر فكر القاعدين واتهموهم بكذا وكذا. ليه؟ لأنه يفهم السياسة بفهمه الخاص من لندن ومونت كارلو والجرائد والأخبار والصحف العتنة التي لا نطبق فيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن نطبق يعني فيها والذين هم عن اللغو معرضون. نوع الخارج يعني هذا أعظم من أن يكون فسقا كمان فسقا نقبل خبر أو لا نقبل، لأن العادة جرت بأن يعني 99% تقريبا من هذه الأخبار مزيف أو مغالى فيه أو مبالغ فيه، فكيف نبني عليه أحكاما شرعية ونقول آه شوف ده عمل ده سوى ده راح ده جاد ترك ده كذا وكذا؟ كل هذا لا نلتفت إليه، إنما السياسة الشرعية جزء من ديننا ويعني من أحكام شرعنا لابد أن نخضع له. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويتبع الإنسان من
قتل
أو جراح أو
الله أكبر.
أولئك المتصفون بما ذكروا من العقائد الحسنة والأعمال التي هي أثر الإيمان والوفاء والنور والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية، فأولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم طرف محلوب وفعل محلوب، لأن هذه الأمور مشتملة على كل إصرار الخير والأمونة والأمة، لأن الوفاء العهد يكون فيه الدين كله، يكون فيه الدين كله، وأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الامور الثلاثه من الدرائب الدنيوي والاخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.
لكل بشر دائما العلماء لما يذكروا امثله او يذكروا يعني افرادا في معنى كلي فهو بس من باب ذكر الافراد ومن ذكر الامثله، ولهذا يدخل في كل شيء الصبر في البأس كل بأس ولا أقوى تدخل في هذا، إنما التنصيص على فرض دون فرض أو نوع دون نوع هذا يكون على حسب ما يقومه المفسر، فالمفسر قد يذكر معنى هنا مثلا مشهورا، المفسر الآخر قد يذكر معنى آخر، ولهذا نتج خلاف اختلاف التنوع بين المفسرين، اختلاف التنوع زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ أنت تقول القرآن وأنا هقول الإسلام، وثالث هيقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع يقول، فهذا من اختلاف التنوع. فالبأساء والضراء يدخل فيه كل ما يحصل الإنسان به بأس وضر أيا كان أيا كان، هذا يدخل ضمن هذا المعنى. فالمعاني الكلية في القرآن لا تتناهى لا تتناهى، يدخل تحتها من الأفراد ما الله به عليه. نعم طبعا هو أعظم تقصد من ناحية المعنى ولا من ناحية الزكاة؟ لا ما هو الزكاة إذا كان غنيا خلاص ما يجب حتى في هذا، إذا كان غنيا ما يعطى. تقصد يعني يكون كالغازي؟ لا لا من جهة هذا لا، لكن من جهة المعنى هو جهاد وأعظم جهاد. لكن من جهة يعني ان هو جهاد في سبيل الله لا ما يأخذه. حتى مش كله مجاهد بياخد، يعني مجاهد الدولة رتبت له راتبا وكذا لا ما يأخذ، انما الغازي المتطوع الغازي بسيفه وسنانه. ليه؟ ليه يعني تشجيعا على هذا الفعل، تشجيعا على هذا العمل. نعم.